إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أيها الإخوة المؤمنون، لقد شرف الله تعالى الأمة الإسلامية بإنزال القرآن عليها وخصها بذلك دون سائر الأمم، فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وتفضل الله عليهم بشيء آخر يضاف إلى فضل إنزال القرآن عليهم، ألا وهو تيسير القرآن لهم لينال كل منهم بغيته منه متى أراد. فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتعلمنا السنة النبوية أنه بقدر عناية الأمة بالقرآن تكون رفعتها وعلوها. قال صاحب فضل حملة القرآن: وبقدر إهمالها فيه يكون ضياعها وهلاكها. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، أي القرآن، ويضع به آخرين. أيها الإخوة المؤمنون، إن علماء الأمة وفقهاءها يرون أن طالب العلم ينبغي أن يصرف عنايته أولا إلى حفظ كتاب الله تعالى، ثم يترقى منه إلى باقي المعارف والعلوم إن أراد النجاح والتوفيق. يقول الإمام النووي رحمه الله: كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن، أي ما كانوا يجعلونه يجلس في حلقة الفقه والحديث إلا بعد أن يحفظ القرآن. أما عن فضل حفظ القرآن الكريم أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه وسنده صحيح. وأهل القرآن هم العالمون العاملون به، أما من حفظه ولم يعمل به فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم كما يقول ابن القيم رحمه الله. ويتفرع عن هذا الفضل العظيم الذي أحباه الله لأهل القرآن خاصة أن توقير أحدهم وإجلاله يعد إجلالا لله تعالى صاحب الفضل الأول. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود وسنده صحيح. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه، أي غير المتجاوز الحد في العمل به وتتبع ما خفي واشتبه عليه من معانيه، والجافي عنه، أي المعرض عن تلاوته. وأي شرف أرفع أو منزلة أرقى من أن يحظى المرء بهذه المنزلة العظيمة التي يؤهله لإدراكها حفظ القرآن الكريم والعمل بما فيه. وتؤكد السنة النبوية على أن القرآن الكريم في مقدمة الأعمال التي تشفع لأصحابها يوم القيامة، فيرقى القرآن بصاحبه إلى عليين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، الحديث وإن تحدث عن قراءة القرآن الكريم فإنه يشمل حفظه من باب أولى، لأن الحافظ لم يصل إلى درجة الحفظ إلا بكثرة القراءة، وبذلك يكون كل فضل للقارئ يعطى مثله للحافظ وليس العكس، والله أعلم. وإذا كانت منزلة القرآن عند الله عظيمة فإن شفاعته لابد وأن تتناسب مع هذه المنزلة، التي حباها الله له، ومن ثم كانت شفاعة القرآن لأهله بالغة بهم أرقى المنازل وأرفع الدرجات. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، أي مصفر اللون كذا من شدة القيام والقراءة، كالرجل الشاحب فيقول له، أي القرآن يوم القيامة، القرآن في يوم القيامة عندما يقوم الإنسان من قبره يقابله القرآن في شخصية لا يعرفها هذا الذي قام من القبر. إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفه. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. أخرجه أحمد. وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وإن كان البعض قد ضعفه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال عنه رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. أخرجه الترمذي، وقال عنه: حديث حسن صحيح. وتأييدا لما اشتمل عليه هذا الحديث، يقول الإمام الخطابي رضي الله عنه: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، فيقال للقارئ: ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن. فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة، ومن قرأ جزءا منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. ويقول الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه: كل آية في القرآن درجة في الجنة ومصباح في بيوتكم. وثبتت نصوص السنة أيها الإخوة المؤمنون أن لأهل الإيمان شفاعة، أن لأهل الإيمان شفاعة يوم القيامة يقر الله بها أعينهم ويدخل بها السرور عليهم. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الشفعاء يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. رواه البخاري. وفي حديث آخر رواه أحمد، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله ثقات: إن من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيعة ومضر. ولئن كانت شفاعة أهل الإيمان ثابتة بنصوص السنة، أي فيما رواه البخاري الآن، فإن أهل القرآن يجمعون إلى هذه الشفاعة العامة، أي إلى شفاعة الإيمان بإيمانهم، شفاعة خاصة بكونهم من أهل القرآن. وأول من يستفيد من هذه الشفاعة والداه اللذان ساهما في توجيهه نحو حفظ القرآن الكريم. ففي الحديث عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ أخرجه أبو داود وسكت عنه، وأخرجه أحمد بنحوه، وهناك من ضعفه. وتأكيدا على مضمون هذا الحديث يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفرة الملى. ولئن كانت السنة قد أكدت على شفاعة حامل القرآن لوالديه، فإن ذلك لا يمنع من شفاعته لغيرهما بمقتضى موجبات أخرى مع القرآن كالإيمان مثلا. هذا أيها الإخوة المؤمنون، وقد ورد في السنة ترغيب في حفظ بعض صور القرآن الكريم مقرونا ذلك ببيان الثواب الكبير الذي أعده الله تعالى لمن يتأهل لهذا الشرف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني لا يقدر على تحصيلها السحرة. رواه مسلم في صحيحه. والشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عن سورة البقرة: فإن أخذها بركة. والتعبير بالأخذ يشعر بمداومة تلاوتها حتى تصير محفوظة. فإن كان يدخل الله كل هذا الفضل لمن استوعب بعضا من سور القرآن، فكيف بمن امتن الله عليه بحفظ القرآن الكريم كله أو حفظ معظمه؟ ومن الفوائد العظيمة أيها الإخوة المؤمنون لحفظ القرآن الكريم أنه إذا كان القرآن الكريم قد منح أصحابه بفضل الله تعالى الدرجات العالية في الآخرة، فإن ثمة فوائد أخرى تعود على حامل القرآن الكريم يقطف ثمارها مبكرا في هذه الحياة الدنيا. أولا، إذا كان أي نوع من العلم والمعرفة لابد أن يتأثر صاحبه به، فإن حامل القرآن الملم بآياته وتوجيهاته سيرقى بأخلاقه وآدابه إلى مستوى القرآن الذي تعلمه وحفظه، ومن ثم تسلم عقيدته من الشك والشرك، وتسلم أخلاقه من التفسخ والانهيار، وتسلم معاملاته من الإيذاء والإضرار. ثانيا، أن حاجة المرء إلى القرآن لا تنتهي، فهو يقرأه في صلاته ويستشهد به في قضاياه وأحكامه، وحفظه للقرآن يجعله قادرا على استحضار ما يشاء من الآيات دون النظر إلى المصحف. فإن فقدت هذه الخاصية فيه، واحتاج دائما، لأنه لا يحفظ القرآن، واحتاج دائما إلى المصحف كلما أراد القراءة في موضع معين حتى يستشهد بالآية أو لورد من أوراده، فاته الخير الكثير إذا لم يتيسر له مراده من وجود مصحف وضعفت حجته أمام من يرغب في دعوته. حين فقد أولى أدوات الدعوة وهي الآيات الكريمات، وقد يكون معه المصحف ويكون بالليل، إلا أن الإضاءة ليست موجودة، فهو الآن لا يحفظ القرآن في قلبه ولا يستطيع النظر إليه بعينه. ثالثا، أن في القرآن الكريم من فنون البلاغة والفصاحة ما يزيد عن الوصف، فإن وفق المرء لحفظ القرآن انعكس ذلك على ألفاظه وعباراته، وكذلك قوة حجته وسلامة تفكيره. وصدق الإمام الحسن البصري في قوله يصف القرآن: والله ما دون القرآن من غنى ولا بعده من فاقة، فأي فقر. كما قيل: من أوتي القرآن وظن أن غيره أفضل منه فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله، أي من أمور الدنيا. ومن مظاهر تقدير النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح لحفظة القرآن الكريم والتي تبدو فيها مظاهر الاحترام والإجلال لمن امتن الله عليهم بهذا الفضل، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحم، أي في دفنه في القبر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، أي في سرية تغزو أو في سفر أو كذا، وهم ذو عدد، فاستقرأهم، أخذ يسأل كل واحد منهم: ما معك من القرآن؟ فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا، أي من أصغرهم سنا، فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. قال: فاذهب فأنت أميرهم. رواه الترمذي وسنده صحيح. ومن مواقف الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم عن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، أي يجعله أميرا على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ أي أمرت عليهم؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، أي حافظ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض أي المواريث. قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومن كلمات علماء الأمة في التدليل على فضل حامل القرآن يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: والذي ولده يسمى بقتيل القرآن، استمع إلى آية من كتاب الله في الصلاة فوقع ميتا، لأنه استمع إلى آية من كتاب الله قد أثرت فيه. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة، إلى الخلفاء وإلى من دونهم، وينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله: قراء القرآن، والمقصود القارئ هنا الحافظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، والمقصود بالأقرأ هنا أي الأحفظ. يقول القرطبي رحمه الله: قراء القرآن حملة سر الله المكنون، وحفظة علمه المخزون، خلفاء أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهم أهل الله وخاصته وجيرته وأصفياؤه. قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت، الموت هنا فاعل، إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسه. قال: أجد في رأسه القرآن. قال: شم قلبه. قال: أجد في قلبه الصيام. قال: شم قدميه. قال: أجد في قدميه القيام. قال: حفظ نفسه فحفظه الله. ومن ثم حرص سلف الأمة الصالح على ما في صدورهم في كتاب الله، وعضوا عليه بالنواجذ، ولم يؤثروا على سعادتهم بحفظ كتاب الله تعالى شيئا آخر. أورد الإمام أبو حامد الغزالي أو الغزالي، يجوز هذا أو ذلك، أورد الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين أن بعض القراء أي الحفاظ اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعا، فرأى في المنام كأن قائلا يأكل له: تود أن أنسيناك من القرآن سورة الأنعام وأن لك 1000 دينار؟ قال: لا. قال: فسورة هود؟ قال: لا. قال: فسورة يوسف؟ قال: لا. فعدد عليه سورا ثم قال: فمعك قيمة 100,000 دينار وأنت تشكو؟ فأصبح وقد سري عنه. والله ولا قل هو الله أحد. لو خير أي مسلم بأن ينسى قل هو الله أحد ويأخذ ملك الدنيا منذ أن بدأ الله الخليفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فإنه لا يعوض بها شيئا، فكيف إذن كل سورة لا تحفظها هذا الثواب قد افتقدته. وقد رغب الإسلام في تعليم العلم عامة وجعل ذلك من أفضل الأعمال، أي العلم الشرعي التي يتقرب بها العبد إلى مولاه. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم في صحيحه. وعن الإمام أبي حنيفة عن حماد بن إبراهيم في قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. روى عنه في قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال: يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه يوم القيامة فتخف، فيجاء بشيء أمثال الغمام أو قال مثل السحاب فيوضع في كفة ميزانه فيرجح، فيقال له: أتدري ما هذا؟ فيقول: لا. فيقال له: هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس، أو نحو هذا. هذا أيها الإخوة المؤمنون، وتتفاوت درجات العلم ومنازله بحسب الموضوع الذي تتناوله، وأشرف العلوم وأجلها كتاب الله تعالى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: القرآن الكريم أشرف العلوم، فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه. مثال ذلك اللغة الإنجليزية. الناس في الدنيا الآن يؤثرون ويبجلون ويحترمون الذي يعلم الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وبعد ذلك يفتخرون بها. انظروا، لكن والآن هناك للأسف من يأتي بمدرس الإنجليزية والفرنسية والرياضات ثم يجعله في الدروس الخصوصية يحفظ بناته، وتجتمع بعض البنات في بيت واحد من أبي هؤلاء البنات سبحان الله، ويقوم بتحفيظهم لا غيره، ولا دين ولا إيمان، سبحان الله سبحان الله. لا يجوز لهذا المدرس أن يحفظها القرآن، ما باله إذا كانت في المدرسة وكانت هناك ضرورة، فهناك جمع كبير وهناك فصول أخرى بجواره وهناك وهناك. أما في البيت إن تأخرت بنتان أو ثلاثة، انظروا وصلت الدياثة إلى هذا الحد، كيف بنا أيها الإخوة المؤمنون؟ ثم نطلب من الله تعالى أن يحفظنا. يقول ابن حجر: القرآن أشرف العلوم، فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه. وقد ورد التأكيد على هذا المعنى في صحيح الحديث، حيث أخرج البخاري وغيره عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد استنبط الإمام الثوري رضي الله عنه من هذا الحديث أن تعليم القرآن الكريم يفوق سائر الأعمال في الدرجة، حيث ورد أنه سئل عن الجهاد وإقراء القرآن فرجح الثاني، رجح تعليم القرآن على الجهاد. هذا أيها الإخوة المؤمنون، وانطلاقا من هذا المعنى في تعليم القرآن أن من علم آية من كتاب الله له ثوابها ما تليت، سواء تلاها الذي تعلمها منه مباشرة أو ممن تعلمها. من علم آية من كتاب الله له ثوابها ما تليت. وانطلاقا من هذه المعاني حرص النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم على تعلم القرآن وتعليمه، وعرف هذا الحرص في سلوك خيارهم وأصفيائهم. لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرص على تعليم أصحابه القرآن إما بنفسه وإما بتوكيل أصحابه للقيام بهذه المهمة. ومن قبيل الأول أي ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بتحفيظ القرآن بنفسه ما ورد عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن، فإذا مر بسجود القرآن سجد وسجدنا معه. أخرجه الإمام أحمد واللفظ له، وأخرجه مسلم بنحوه. ولاشتهار هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صار أصلا يقاس عليه غيره. ومن هذا القبيل قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. فإذا طرأ ما يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشرة ذلك بنفسه وكل بعض أصحابه للقيام بهذه المهمة. ومن هذا القبيل ما ورد عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، كما في مسند الإمام أحمد. وفي المسند أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس القرآن، أمرهما أن يعلم الناس القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن من أعظم العلوم، لكن من تعلم القرآن ولم يقم بتعليمه لا ينطبق عليه هذا الفضل العظيم. فالله تعالى يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولا يكون صالحا إلا إذا كان مصلحا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مكانك أخوان مكان ده، وتوضأ أيضا لأنك لم تكن متربعا، توضأ أيها الإخوة المؤمن. أما بعد، توضأ توضأ الإنسان إذا أتاه النعاس ولم تكن المقعدة ممكنة من الأرض فإن وضوءه ينتقض ولو لم يكن قد خرج منه شيء. أيها الإخوة المؤمنون، وعلى هذا المنهج سار السلف الصالح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس عندما يصل إلى درجة في العلم يتخلى عن تعليم القرآن. انظروا إلى السلف الصالح رضي الله عنهم، وعلى هذا المنهج سار السلف الصالح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لم يخلع عصر من محفظ القرآن الحريصين عليه ومن ولاة الأمور الذين يضطلعون بهذه المهمة احتسابا لوجه الله تعالى. ومن أمثلة الحريصين على تحفيظ القرآن الكريم رغبة فيما عند الله من الثواب أبو عبد الرحمن السلمي، حيث روى عن عثمان حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فجلس أي أبو عبد الرحمن السلمي فجلس يعلم الناس القرآن تنفيذا لهذا الوعد قائلا: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ممن رغب في هذا المقام، يعني مقام تعليم القرآن، فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان أي من أيام عهد عثمان رضي الله عنه إلى أيام الحجاج. قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن 70 سنة. مكث يعلم القرآن 70 سنة. وقد أثمرت جهود هؤلاء الأخيار في تواتر القرآن جيلا بعد جيل حتى وصل إلينا غضا طريا. يقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. فيحفظ الله تعالى أهل القرآن من أجل حفظه للقرآن سبحانه وتعالى. فلتبادر أخي المسلم إلى التشمير عن ساعد الجد لتلحق بهذا الركب الصالح الذين وظفوا أنفسهم لخدمة كتاب الله تعالى تالين له وعاملين به وداعين إليه، فاستحقوا أن ينالوا الشرف بكونهم من أهل الله وخاصته. وعلينا أن نعلم أيها الإخوة المؤمنون أنه بقدر ما يحرص المؤمن على أن تكون المقدمات في أي عمل سليمة تكون النتائج بإذن الله تعالى سليمة كذلك. وحفظ القرآن الكريم من الأعمال الجليلة التي تستدعي من المرء ترتيبات واستعدادات معينة، وإذا وفق المرء لها أمكنه بإذن الله تعالى أن يصل إلى غايته في أقرب وقت ممكن. ولك أن تقرأ مقدمة كتاب عون الرحمن في حفظ القرآن. وهناك بعض الأشياء أيها الإخوة المؤمنون عليك باستجماع الهمة وعقد العزم على حفظ القرآن. ونحن هناك في مصر، ولا أقول القاهرة لأن لفظ القاهرة لفظ خطأ، بل لو قلت إن هناك قاهرين هذا خطأ، ولو كان هناك قاهران لقهر أحدهما الآخر. هو الله الواحد القهار، ليس هناك قهار إلا الله الواحد القهار، كما قال عن نفسه: هو الله الواحد القهار. لا يكون هناك قهاران أبدا، القهار واحد فقط هو الله سبحانه وتعالى. لكن ما بالهم وقد وقعوا في السفه أنهم يسمونها القاهرة، والقاهر ليس إلا واحد فقط سبحانه وتعالى. هناك في قرية في مكان بجوارنا رجل أمي والله لا يقرأ ولا يكتب، وأعطيته كتاب ففر إلى الله، فما استطاع أن يقرأ جملة واحدة ولا كلمتين. هذا الرجل الأمي حفظ القرآن كاملا في 6 أشهر، حفظ القرآن كاملا في 6 أشهر. وكانت هناك امرأة أمية وصلت إلى سن 45، كانت تذهب بولدها إلى الكتاب كي يحفظ القرآن، فألقى الله في قلبها حب القرآن، فاستطاعت عن طريق القراءة والشرائط استطاعت أن تحفظ القرآن كاملا. وكانت تحفظ القرآن للنساء اللائي معهن البكالوريوس والليسانس وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب. فعليك باستجماع الهمة وعقد العزم على حفظ القرآن. وقيمة هذا الأمر تبدو في أن الرزق من الله تعالى يكون على قدر النية، على حد قول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وعلى سبيل الاستئناس وحفز الهمة نسوق إليك هذا المثل من حياة بعض الحفاظ الكبار. يقول هشام بن محمد السائب الكلبي: كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن، أي كلما يقابله: لما لا تحفظ القرآن؟ كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن، فدخلت بيتا وحلفت ألا أخرج حتى أحفظ القرآن. كان يخرج فقط للصلاة. يقول: كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن، فدخلت بيتا وحلفت ألا أخرج حتى أحفظ القرآن، فحفظته في 3 أيام. إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. فانظر كيف استجمع هذا الحافظ همته في الإقبال على حفظ كتاب الله تعالى، وتمثل ذلك في قسمه بأنه لا يخرج من بيته حتى يتم حفظ القرآن. فكان أن تحقق مقصوده لقوة حفظه في 3 أيام فقط. ومما يعين على استجماع الهمة في هذا الأمر أولا أن يضع الراغب في حفظ القرآن الكريم أمام عينه قيمة القرآن وجلاله ورفعة قدره عند رب العالمين، وأنه حين ينشغل بالقرآن عما سواه سيعطيه الله تعالى أفضل مما يتمناه. وفي الحديث القدسي عن رب العزة وإن كان البعض قد ضعفه إلا أن ابن حجر سكت عنه قال رب العزة جل شأنه من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ثانيا أن يبدأ بتفريغ وقت كاف لتحقيق هذا الهدف السامي، وأن يقطع الشواغل التي تحول دون وصوله إلى مقصوده. ومما أثر في هذا قول أبي يوسف رضي الله عنه قاضي القضاة: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وينبغي أن يقدم المرء في هذا المجال أفضل ما يملك من الوقت والعمر. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ثالثا أن يعمد المرء إلى وضع جدول زمني يتناسب مع ظروفه يلزم فيه نفسه بحفظ القرآن بحيث لا يسمح لنفسه بتجاوز هذا الزمن تحت أي ظرف، وبهذا يفلت من عوارض البطالة ويأمن من آفات التسويف. نعم أيها الإخوة المؤمنون، ومن الوسائل الجيدة في هذا الشأن أيضا أن يرتب المرء لنفسه قدرا معينا من القرآن في كل يوم يحرص على قراءته تحت كافة الظروف، وبذا يضمن أنه لا يخلو يوم من أيامه من القراءة في كتاب الله تعالى. ويستأنس لهذا الترتيب بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وأخرجه ابن ماجه. ماذا أخرج أي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه اعتاد ملاقاة قوم والتحدث إليهم فأبطأ عليهم ليلة، فلما سألوه عن سر إبطائه عليهم قال: إنه طرأ علي حزن من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. وهذه أيضا وسيلة نافعة أيها الإخوة المؤمنون لحفظ القرآن، أي القيام بتحفيظ القرآن للوصول إلى المقصود من المحافظة على كتاب الله تعالى من التفلت والضياع. فقد قيل: حياة العلم مدارسته، حياة العلم مدارسته. وفي شأن القرآن الكريم خاصة قالوا: من أراد أن يحفظ القرآن فليحفظ القرآن، من أراد أن يحفظ القرآن فليحفظ القرآن. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون الاستعانة بتقوى الله تعالى. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أكثر من 99% من المسلمين عندما يستمع لهذه الآية ويرزقه من حيث لا يحتسب يظن أن هذا يختص بالمال فحسب. والملاحظ أن الآية لم تحدد نوع الرزق الذي يساق للمتقين، فيحتمل أن يكون مالا أو جاها أو ولدا أو علما. وفي نفس الوقت فإن كلمات الأئمة وتوجيهاتهم تشير إلى أن هناك تلازما بين استبقاء المرء للعلم والقرآن وتركه للمعاصي. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، ونور الله لا يهدى لعاصي. فلتبادر أخي المسلم إلى الاستعانة بالله تعالى في وضع هذه النصائح موضع التنفيذ، واجتهد في الدعاء آناء الليل وأطراف النهار في أن يجعلك الله تعالى من أهل القرآن أنت وزوجك وذريتك، ليكون الفوز العظيم لكم جميعا بجنة عرضها السماوات والأرض مصداقا لقول الله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعلنا وأهلينا وذرياتنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا وأهلينا وذرياتنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا وأهلينا وذرياتنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.